أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في البحوث الماضية قد بدأ بالجوانب العملية لكتابة البحث العلمي، وكان هناك بحث قد تم تأجيله من اللقاءات الماضية، وبسبب قصر المدة لا بد من التعرض له، وهو البحث الخاص بعلامات الترقيم وبعلامات الوقف. وذلك لأنه مرتبط بكتابة أو بطريقة كتابة المتن ارتباطا يعني أساسيا كما يقول، فيذكر تحت هذا العنوان وهو علامات الترقيم وعلامات الوقف، أو علامات الوقف والترقيم كما يعبر بعضه. وأول سؤال يمكن أن يقع في هذا البحث، أول تساؤل يمكن أن يقع في هذا البحث حول المقصود بهذا الأمر وهو الترقيم، اعتبار أن الوقف يعني كما يقال أمره واضح ومعناه واضح. الترقيم كما يقول علماء منهج البحث هو أن يستخدم الباحث رموزا خاصة، سواء كان استعمال هذه الرموز بين الجمل أو بين الكلمات. والهدف الذي يكون وراء استخدام هذه الرموز هو التوضيح والتفهيم، وللترقيم علامات متعددة وكثيرة. ولا بد من طرحها واحدة وبيان متى تستخدم في كتابة البحث العلمي. أول علامة من علامات الترقيم والوقف، نعم من البداية عفوا له، نعم أول علامة يمكن أن تستخدم في كتابة البحث وعلى مستوى واسع جدا هي النقطة. وهذه العلامة تستخدم كثيرا في الكتابة، أما دلالة هذه العلامة فإنها تدل عند استخدامها على أن هنا توقف تام، ولذلك توضع هذه العلامة عند نهاية كل جملة تامة من حيث المعنى. بشرط ألا تكون الجملة التي انتهى معناها وتم متضمنة يعني محتوية ومحتوية على التعجب أو الاستفهام. لأنها إن تضمنت التعجب فلا بد أن توضع علامة تعجب، وإن تضمنت الاستفهام فلا بد أن توضع علامة الاستفهام. مثال ذلك كثير. تقول مثلا الصدق نجاة، تضع نقطة. ما عندنا شيء، لا هو فيه تضمن لشيء من التعجب أو من التساؤل وهكذا. هذه النقطة الأولى، أو هذه عفوا العلامة الأولى، وهي أهم العلامات لكثرة استعمالها، يعني حيث كما يقال هي أم الباب. العلامة الأخرى أيضا تأتي أيضا بالدرجة الثانية من الاستعمال أو قريب من النقطة، يعني من العلامة الأولى، هي الفاصلة أو الفارزة، إحنا نعبر عنها عادة نسميها بالفارزة، وهي علامة تستخدم عند عندما يكون هناك وقف قصير أو توقف قصير. ومن خلال وصف التوقف بأنه قصير يتضح أن هذا التوقف يكون بين الكلمات أو بين الجمل، والموارد التي تستخدم فيه الفارزة أو الفاصلة كثيرة جدا. منها مثلا بين الجمل القصيرة التامة، كما لو قلت مثلا ثلاثة تورث ثلاثة، النشاط يورث الغنى، تضع فارزة. النشاط يورث الغنى، تضع فارزة. والكسل يورث الفقر، تضع فارزة. والشراهة تورث المرض، تضع نقطة. طبعا النقطة لأن خلص الجملة تمت بالتمام. هذه جمل قصيرة تامة المعنى، ولكنها لكونها جزءا، يعني لكل واحدة منها، لأن لكون كل واحدة من هذه الجمل جزءا من جملة أكبر، كان الوقوف عند كل واحدة منها يكون وقوفا قصيرا ويستدعي وضع فارزة. ومن الطبيعي إذا انتهت الجملة الأكبر نضع ماذا؟ نضع النقطة. هذا أحد أهم الموارد وأشهرها طبعا. المورد الثاني لا الثاني ذاك كان بيان للأصل أنه وقف قصير، فبيان للأصل. المورد الأول هو بين الجمل القصيرة، المورد الثاني بين الكلمات المفردة. كلمات، وهي الكلمات التي ترتبط بعضها يرتبط بعضها بالبعض الآخر في جملة طويلة. مثلا تقول مثلا العمل، كما مثل بعضهم العمل يبعد عنا ثلاثة أشياء: الضجر تضع فارزة، والحاجة والرذيلة تضع نقطة. الضجر تضع فارزة، الحاجة والرذيلة تضع نقطة. هذه كلمات مفردة بينها ارتباط في جملة تامة. نقطتين واحدة فوق الآخر. هسه هذا بعدين المورد تماذا احنا ما ذكرنا. ثلاثة أشياء تضع نقطتين واحدة فوق الآخر. نعم، لأن هذا بعد مورد بعد ما وصل فإحنا ما ذكرنا. المورد الآخر أو الثالث قبل الجملة الحالية، كما لو قال الإنسان سافرت مثلا أو خرجت إلى العمل، يضع فارزة وأنا قلق تضع نقطة. يعني وأنا قلق جملة الحال، حال كوني قلقا كما يقولون. هذا المورد الثالث. إذا لاحظنا أن النقطة لا تفارقنا في كل الأمثلة تقريبا. المورد الرابع قبل الجملة الوصفية، تقول مثلا سمعت خطيبا وتضع فارزة، صوته رخيم تضع نقطة. هذه صوته رخيم يعني توصيف لصوتي. هذا المورد الرابع.
المورد الخامس بين القسم وجواب القسم. كما لو قلت والله وتضع ثالثة لأفعلن كذا، تضع نقطة والله لأفعلن وتضع نقطة، هذا المورد الخامس. المورد السادس بعد المنادى، تقول مثلا يا شباب مثلا البلد مثلا، تضع نقطة، هبوا من أجل الإصلاح. نعم، ثالثة بعد البلد، يا شباب البلد هبوا من أجل الإصلاح، تضع نقطة. المورد السابع بين المعطوف والمعطوف عليه، تقول مثلا دعائم المجتمع ثلاثة، تضع نقطة فوق نقطة، تقول الحرية ثالثة والعدالة والثقافة، تضع نقطة بعد الثقافة نقطة، ثالثتان بعد الحرية وبعد العدالة. المورد الثامن بين الأجزاء المتشابهة في الجملة، سواء كانت أسماء أو صفات أو أفعالا، بشرط أن لا يكون بينها حرف عطف. لأنه إذا كان حرف العطف موجودا لم يصح وضع الفارزة، بشرط أن لا يكون هناك، أن لا يكون بينها، يعني سواء كانت الأسماء أو الأفعال أو الصفات، أن لا يكون بينها حرف عطف، لأن حرف العطف إذا كان موجودا بينها لم يصح، لا يصح في مثل هذه الحالة وضع الفارزة. نعم. عفوا، لا، هذا بين المعطوف والمعطوف عليه، يعني حالة عطف بين هذه الأشياء. نعم، لا لا لا، عفوا، في حالة العفن، في الحالة الأولى حالة عطف، مع وجود حالة العطف يوضع ثالث، في الحالة الثانية لا يوجد حالة عطف أصلا، ولكن هذه الأشياء اللي هي لا يوجد بينها حالة عطف يوجد بينها تشابه من حيث المعنى، ليس مثل، يعني لما نقول مثلا دعائم المجتمع الحرية والعدالة والثقافة، الحرية تختلف عن العدالة، والعدالة تختلف عن الثقافة، والثقافة تختلف عن الأخرين. أما هنا في هذا النقطة الثامنة، الصفة تاسعة أو الثامنة، عفوا الثامنة، هذه النقطة الثامنة أو المورد الثامن، الأفعال اللي نحن مثلا نضع بينها فارزة، الأفعال بعضها مشابه للبعض الآخر ولكنها ما ولكنها متعددة. هذا المثال لعله يبين أنه كيف يعني، مو مثلا العدالة شيء والثقافة شيء آخر. هنا مثلا تقول مثلا كما في المثال اللي ذكر بعضهم أنه الجندي مثلا في الميدان يتحسس يتقدم، هذه ثلاثة أفعال متشابهة. هذه الأفعال المتشابهة لو وضعنا بينها حرف الواو بعد لا يصح وضع الفارق لأنها متشابهة، يعني كأنه إحنا ماذا كأنه إحنا بدل ما واحد مثلا نستعمل يا واحد الأفعال نستعمل هاي الأفعال حتى نبين له مثلا إنه الفعل الأول ترى هذا المقصود منه، فهذا مو كلام جديد. أما بالنسبة إلى دعائم المجتمع الحرية العدالة الثقافة، لا كل كلمة هي شيء معنى جديد يختلف. فهذه لو وضعنا بينها حرف العطف يعني لم يكن سجل، كأنه إحنا جاي نقول كلمة مثل ما واحد مثلا حافظ مفردات كثيرة من يقول الكلمة يقول مثلا حاكم أي سلطان أي رئيس فجر مثل هذه الطريقة. فلو قال حاكم وسلطان ورئيس بعد ما قال لا تضع الفارق، إذا وضع حط يعني إذا وضع حرف العطف لا يحق له استعمال الفارق. أما إذا جعله هكذا حاكم سلطان رئيس فمن حقه أن يضع الفارق. لذلك مثلا عندما يعبر مثلا يقول الجاحظ أو مثلا نقول ابن سينا، فيلسوف ومثلا موسيقي ومنطقي، بعد إذا أردنا نعبر بتعليم نقول فيلسوف ومنطقي مثلا وموسيقي، هنا لا يحق لنا وضع الفارق. واضح؟ لأنه هذا شنو؟ هذه ال يعني شلون هذه متشابهة من حيث المعنى، أما تلك لا تختلف. تقول مثلا كان الجندي في الميدان، هذا بالنسبة للأفعال، يتحفز تبع فارزة، يزحف تبع فارزة، يتقدم تبع فارزة، ويطلق النار على العدو بغزارة تبع نقطة. واضح؟ هذه الأفعال هي معانيها إن لم تكن متطابقة 100% وإنما هي متشابهة. إذا وضع بينها حرف العطف لا يصح وضع الفارق، إذا تركت بلا حرف العطف عند ذلك توضع الفارق. وهكذا بالنسبة إلى الجاحظ، تقول مثلا أديب مثلا تقول الجاحظ تضع نقطة فوق نقطة، تقول أديب كاتب بلاغي نحوي إمام في الاعتزال تضع نقطة. بين كل هذه الأوصاف بين كل وصف بعد الأديب تقول تضع نقطة، بعد الكاتب تضع نقطة، بعد البلاغي تضع نقطة، بعد النحوي تضع نقطة، بعد آخر الكلام تضع ثالثة، وفي آخر الكلام تضع نقطة. واضح؟ بالمثال خامس شاعر يشتبه أديب تضع ثالثة، كاتب تضع ثالثة، بلاغي تضع فارزة، نحوي تضع فارزة. إذا انتهت الأوصاف تقول مثلا إمام في الاعتزال تضع نقطة. هذا المورد الثامن. المورد التاسع، توضع الفارزة قبل الكلمات التي يمكن الاستغناء عنها بحذفها. توضع الفارزة قبل الكلمات
يا علي
التي يمكن الاستغناء عنها بحذفها دون أن تؤثر على معنى الجملة. تقول مثلا القائد الشجاع تضع نقطة أو تضع فارزة، درع الوطن يعد سورا منيعا. نعم القائد الشجاع تبع فارد، درع الوطن تبع فارد، يعد سورا منيعا في وجه الأعداء. نقطة عادي طبعا، نقطة هذه بعض منها يمكن أن تحدث دون أن تؤثر على المال. ويبقى المعنى تام. لا، الكلمات يمكن أن يحدث بعض هذه الكلمات من الجملة وتبقى الجملة ماذا؟ تبقى الجملة تامة لا تؤثر على معناها. هذا المورد التاسع. المورد العاشر بين الكلمات المفردة التي تكون مرتبطتان بكلمات أخرى، وتكون شبيهة بالجمل. تقول مثلا كل يسهم في بناء الحضارة، نقطة فوق نقطة، الكاتب بمقالته والشاعر بقصيدته والمهندس بعمارته والطبيب بمضبعه والعالم بصدق نظرته. طبعا هذه كلمات مفردة ولكنها مرتبطة ببعضها البعض، وهي شبيهة المال، شبيهة بالجمال. نعم، فاردة بعد كل واحدة منها، بعد الكاتب بمقالته والشاعر بقصيدته فاردة، المهندس بعمارته فاردة، الطبيب بمرضعه فاردة، ثم بعد ذلك عند نهاية الكلام بقوله والعالم بصدق نظرته تضع ماله، تضع نقطة لهذا، نهاية نهاية الكلام. إن شاء الله بقية الحديث يأتي إنه الوقت بعد ما يتوفي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.